أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. ودخلنا في الأمر الرابع، الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي، وكان الكلام في موارد. وصلنا إلى المورد 15 في الكامل الجزء العاشر في صفحة 198. ثم دخلت سنة 600، سنة 600 هجري، ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية. قال ابن الأثير في هذه السنة، في سنة 600 هجري، في 20 من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل من العساكر العادلية. وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد بن زنكي صاحب سنجار وحشة، يوجد خلاف بينهم، وحشة مستحكمة ومستحكمة، وحشة مستحكمة في بداية الأمر، مستحكمة أولا ثم اتفقا، كانت بينهما وحشة مستحكمة أولا ثم اتفقا، وسار معه إلى ميا فارقين سنة 95 و500، سنة 595 هجري. فلما كان الآن في سنة 600، أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله، فمال إليه، يعني نور الدين زنكي عمه قطب الدين زنكي تصالحا. بعد هذا العادل أرسل إلى قطب الدين العام، فغدر نور قطب الدين بابن أخيه نور الدين. يقول فلما كان الآن أرسل الملك العادل أبو بكر ابن أيوب صاحب مصر ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله، فمال إليه وخطب له. فلما سمع نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين سلخ شعبان، وهي لقطب الدين، فحصرها وملك المدينة، وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام، ذهب إلى بلاد عمه قطب الدين. يقول بقيت القلعة فحصرها عدة أيام، فبينما هو يحاصرها وقد أشرف على أن يتسلمها، أتاه الخبر أن مظفر الدين دوكبري، أن الدوكبري ابن زين الدين علي صاحب أربل، قد قصد أعمال الموصل فنهب نينوى وأحرق غلاتها. فلما بلغه ذلك من نائبه المرتب بالموصل، وسار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد أربل ونهبه جزاء بما فعل صاحبها ببلده. فوصل نور الدين، هذا يعمل ويقوم بالسلب والنهب، وذاك أيضا يقوم بالسلب والنهب، هذا من بلاد المسلمين ومن المسلمين، وذاك من بلاد المسلمين ومن المسلمين، هؤلاء من السنة وهؤلاء من السنة، لا يوجد شيعة، لا يوجد رافضة، لا يوجد إسماعيلية، لا يوجد زيدية، لا يوجد علوية، سلب ونهب، جاهلية أولى. يقول فلما بلغوا ذلك من نائبه المرتب بالموصل وسار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد إربل ونهبه جزاء بما فعل صاحبها ببلده، فوصل نور الدين إلى مدينة بلد وعاد مظفر الدين إلى بلده. وتحقق نور الدين أن الذي قيل له وقع فيه زيادة، أي بالغ له في الكلام، فسار إلى تل أعفر، إلى تل أعفر، إلى تل أعفر من بلد وحصرها وأخذها ورتب أمورها وأقام عليها 17 يوما. وكان الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل ابن أيوب قد سار من مدينة حران إلى رأس عين نجدة لقطب الدين صاحب سنجار ونصيبين، وقد اتفق هو ومظفر الدين صاحب أربل وصاحب الحصن وآمد وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على ذلك، وعلى منع نور الدين من أخذ شيء من بلاده، وكلهم خائفون منه ولم يمكنهم الاجتماع وهو على نصيبين. فلما فارقها نور الدين سار الأشرف إليها، وأتى صاحب الحصن وصاحب الجزيرة وصاحب دارة، وساروا عن نصيبين نحو بلد البقعة قريبا من بوشرا، وسار نور الدين من تل أعفر إلى كفر زمار، كفر زمار، وعزم على المطاولة ليتفرقوا. فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك، وقد أرسله يتجسس أخبارهم فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم، ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي. لاحظ، تعرف هذه يعني الآن المفروض يعني صار عندكم نفس في معرفة نفس الكاتب، وصل إلينا وتيقنا بأن ابن الأثير له ميل، له هوى للزنكيين. لاحظ، التفت جيدا، أنا مجرد حتى أنبه المقابل كيف يقرأ، كيف يفهم، كيف يقيم، كيف يحلل، هذا هو الغرض. أنا لا أعطي كل شيء، ولكن أعطي بعض الأمور التي يمكن لمن يفهم أن ينطلق منها للتعمق في البحوث. لاحظ ماذا يقول، يقول أرسل جرديك، أرسل هذا المملوك وهو جرديك، أرسله يتجسس، وقال هذا جرديك أخبره، قللهم في عينه. لاحظ هذا، تشعر من هنا أنه سيصل بك إلى أن يكون هذا هو مبرر للهزيمة، يعني من هنا تستشعر بأنه يوجد هزيمة في الأمر، ومن أول الأمر تبرع بسبب الهزيمة. لاحظ دائما هذه حوالة، هذه التي تسمى حوالة على مفلس، أو إن شئت حوالة على مفلس، أو حوالة على مفلس، حتى تكون أقرب لكم. يحول المال، يحول الدين، يحول المبلغ واستلام المبلغ على إنسان مفلس، إنسان مفلس، إنسان انفلس كما يقال بالعامية. لاحظ دائما يعلقون الفشل والهزيمة على الآخرين، يزوقون ويحسنون صور المنهزمين وفساد الفاسدين، يعلقون هذا على غيرهم، يبررون الفساد والهزيمة والخيانة وما يرجع إلى عدم الفضيلة، ينسبون هذا إلى غير من يفعل المنكر والرذيلة ويكون في هزيمة وجبن وذلة وانحطاط. التفت إلى أين سنصل. يقول وقد أرسله يتجسس أخبارهم فيقللهم في عينه ويطمعه فيهم، ويقول إن أذنت لي لقيتهم بمفردي. هذا جردك المملوك يقول له، يقول له إن أذنت أنا لقيتهم بمفردي. يقول فسار حينئذ نور الدين إلى بوشرى، فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعى تعبت دوابه وأصحابه، هذا أيضا تمهيد لتقبل الهزيمة، وقد تعبت دوابه وأصحابه ولقوا شدة من الحر، فنزل بالقرب منهم أقل من ساعة، وأتاه الخبر أن عساكر الخصم قد ركبوا، فركب هو وأصحابه وساروا نحوهم، فلم يروا لهم أثرا، فعاد إلى خيامه، ونزل هو وعساكره، وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات، يحصلون على علف. ويقول وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات وما يحتاجون إليه، فجاءه من أخبره بحركة الخصم وقصده. لاحظ أيضا هذه خطوة أخرى، تفرق أصحابه، الكثير من أصحابه تفرقوا في القرى، هذا أيضا تمهيد آخر للهزيمة، لتقبل الهزيمة. يقول فجاءه من أخبره بحركة الخصم وقصده، فركب نور الدين وعسكره وتقدموا إليهم، وبينهم نحو فرسخين، فنزلوا وقد ازدادت تعابهم والخصم مستريح، فالتقوا واقتتلوا، فلم تطل الحرب بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين، وانهزم هو أيضا، وطلب الموصل، فوصل إليها في 4 أنفس، وتلاحق الناس، وأتى الأشرف أي ابن العادل ومن معه، فنزلوا في كفر زمار ونهبوا ابن العادل، العادل جدا، هذا العادل الذي اتفق على عدالته، الجهمي والتيمي، هذا العادل جدا، هذا ابن العادل، هذا في سلطنة العادل، هذا الذي عينه العادل، هذا الذي سلطه العادل. يقول وأتى الأشرف ابن العادل ومن معه، فنزلوا في كفر زمار ونهبوا البلاد نهبا عظيما، بلاد المسلمين، ونهبوا البلاد نهبا عظيما، وأهلكوا ما لم يصلح لهم، ولا سيما مدينة بلد، فإنهم أفحشوا في نهبها. ومن أعجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ فرأت النهب، فألقت سوارين كان في يديها في النار وهربت، فجاء بعض الجند ونهب ما في البيت، فرأى فيه بيضا فأخذه وجعله في النار ليأكله، فحكها، فرأى حك النار، فرأى السوارين فيها فأخذهما. يقول وطال مقامهم والرسل تتردد في الصلح، فوقف الأمر على إعادة تلعفر، ويكون الصلح على القاعدة الأولى. وتوقف نور الدين في إعادة تلعفر، فلما طال الأمر سلمها إليهم، واصطلحوا أوائل سنة 1601 هجري، وتفرقت العساكر من البلاد. المورد 16 الكامل في التاريخ، الجزء 10 في صفحة 200. ثم دخلت سنة 600 هجري، 600 هجري، ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصلح معهم. قال صاحب الكامل في التاريخ ابن الأثير في هذه السنة خرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام، وسهل الأمر عليهم بذلك لملكهم قسطنطينية، وأرسوا بعكا، وعزموا على قصد البيت المقدس، حرسه الله على قصد البيت المقدس واستنقاذه من المسلمين. فلما استراحوا بعكا وساروا، فنهبوا كثيرا من بلاد الإسلام بنواحي الأردن، وسبوا وفتكوا في المسلمين. أين أنتم يا حكام المسلمين؟ يقول فنهبوا كثيرا من بلاد الإسلام بنواحي الأردن، وسبوا وفتكوا في المسلمين، وحكام الإسلام منشغلون فيما بينهم على الأموال والمناصب والرشا والسلطة. وكان الملك العادل بدمشق، فأرسل في جمع العساكر من بلاد الشام ومصر، وسار ونزل عند الطور بالقرب من عكا لمنع الفرنج من قصد بلاد الإسلام. ونزل الفرنج من بمرج عكا وأغاروا على كفر كنا، فأخذوا كل من بها وأموالهم. لاحظ، إذن الآن أيضا الفرنج أغاروا على كفر كنا فأخذوا كل من بها وأموالهم. سبيت الناس، نساء، أطفال، شيوخ، رجال، مدن كاملة تسحق تباد من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. يقول: والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبها فلم يفعل، فبقوا كذلك إلى أن انقضت السنة، وذلك سنة 1600. هذا الملك العادل، هذا الذي وصفه بتلك الأوصاف البطولية الخارقة واتفق على تلك الأوصاف الجهمي والتيمي، يعجز العادل عن حماية بلاد الإسلام، تنتهك الحرمات وتباد المدن بأهلها، ويسبى جميع الناس في تلك المدن، وهو عاجز لا يفعل شيئا، لكنه تجده أسدا على أبناء أخيه، على أبناء صلاح الدين وعلى أحفاد صلاح الدين وعلى الزنكيين. يقول: والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبها فلم يفعلوا، فبقوا كذلك إلى أن انقضت السنة، وذلك سنة 601. يقول: فاصطلح هو والفرنج على دمشق وأعمالها وما بيد العادل من الشام، ونزل لهم عن جميع المناصفات في الصيدة والرملة وغيرهما، وأعطاهم ناصرة وغيرها. ما هذه الذلة؟ يقول: فاصطلح هو والفرنج على دمشق وأعمالها وما بيد العادل من الشام، ونزل تنازل لهم ونزل لهم عن جميع المناصفات في الصيدة والرملة وغيرهما، وأعطاهم ناصرة وغيرها، وسار نحو الديار المصرية. أقول: قاتل المسلمين وأرحامه الأيوبيين وأسياده الزنكيين، فسفك دماءهم وأخذ البلدان منهم، ثم سلمها للفرنج الصليبيين. إنه فعلا الملك العادل حسب مقاييس ابن تيمية. المورد 17، الكامل، جزء 10، في صفحة 235. ثم دخل السنة 2600، سنة 602 هجري، ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب. قال في الكامل: وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني صاحب الدروب على ولاية حلب، فنهب وحرق وأسر وسبى. فجمع الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين يوسف صاحب حلب، جمع عساكره واستنجد غيره من الملوك، فجمع كثيرا من الفارس والراجل، وسار عن حلب نحو ابن ليون. وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده مما يلي بلد حلب، فليس إليه طريق، لأن جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة ومضايق صعبة، فلا يقدر غيره على الدخول إليها، لا سيما من ناحية حلب، فإن الطريق منها متعذر جدا. فنزل الظاهر وهو غازي ابن صلاح الدين صاحب حلب، فنزل الظاهر على 5 فراسخ من حلب، وجعل على مقدمته جماعة من عسكره مع أمير كبير من مماليك أبيه يعرف بميمون القصري. فأنفذ الظاهر ميرة وسلاحا إلى حصن له مجاور لبلاد إبل ليون اسمه دربساك، وأنفذ إلى ميمون ليرسل طائفة من العسكر الذين عنده إلى طريق هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك، ففعل ذلك وسير جماعة كثيرة من عسكره وبقي في قلة. فبلغ الخبر إلى ابن ليون فجد فوافاه وهو مخف من العسكر فقاتله، واشتد القتال بينهم. فأرسل ميمون إلى الظاهر يعلمه، وكان بعيدا عنه، فطالت الحرب بينهم، وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلة من المسلمين وكثرة من الأرمن، فانهزم المسلمون ونال العدو منهم فقتل وأسر، وظفر الأرمن بأثقال المسلمين فغنموها وساروا بها. فصادفهم المسلمون الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك فلم يشعروا بالحال، فلم يرعهم إلا العدو قد خالطهم ووضع السيف فيهم، فاقتتلوا أشد قتال. ثم انهزم المسلمون أيضا، وعاد الأرمن إلى بلادهم بما غنموا، واعتصموا بجبالهم وحصونهم. أقول أين العادل وغير العادل مما وقع على إخوانهم المسلمين من أهل طائفتهم وأهل مذهبهم؟ فما أسرعهم لقتال إخوانهم المسلمين وما أجبنهم وأخذلهم لما يكون نداء واجب لقتال الكافرين، فإنهم يتخاذلون يتقاعسون ينهزمون يتخاذلون. المورد 18 الكامل جزء 10 في صفحة 235. ثم دخل سنة 602 هجري. ذكر نهب الكرج أرمينية. قال ابن الأثير: في هذه السنة قصدت الكرج في جموعها ولاية خلاط من أرمينية، ونهبوا وقتلوا وأسروا وسبوا أهلها كثيرا، وجأسوا خلال الديار آمنين، لا يوجد من يردع هؤلاء الكرج. والأيوبيون الملك العادل جدا جدا في صراع مع أرحامه من أبناء صلاح الدين ومع الزنكين. يقول: ولم يخرج إليهم إلى الكرج، لم يخرج إليهم من خلاط من يمنعهم، فبقوا متصرفين في النهب والسبي، والبلاد شاغرة لا مانع لها، لأن صاحبها صبي، والمدبر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجند. فلما اشتد البلاء على الناس تذامروا، وحرض بعضهم بعضا، واجتمعت العساكر الإسلامية التي بتلك الولاية اجتمعت جميعها وانضاف إليهم من المتطوع كثير، فساروا جميعهم نحو الكرج وهم خائفون. فلما رأى بعض الصوفية الأخيار، لما رأوا الشيخ محمد البستي وهو من الصالحين وكان قد مات، فقال له الصوفي، لاحظ أحد الصوفية شاهد في المنام الشيخ محمد البستي، يقول، وهذا محمد البستي كان قد مات، شاهده ذاك الصوفي في الرؤيا في المنام، فقال له الصوفي: أراك ها هنا يا أيها الشيخ البستي، أراك ها هنا. فقال: جئت لمساعدة المسلمين على عدوهم. يقول: فاستيقظ فرحا بمحل البستي من الإسلام، وأتى إلى مدبر العسكر والقيم بأمره، وقص عليه رؤياه، ففرح بذلك وقوي عزمه على قصد الكرج، وسار بالعساكر إليهم فنزل منزلا. فوصلت الأخبار إلى الكرد فعزموا على كبس المسلمين فنزلوا فيه ليكبسوا المسلمين إذا أظلم الليل. فأتى المسلمين الخبر فأتى الخبر المسلمين فأتى المسلمين الخبر فقصدوا الكرج وأمسكوا عليهم رأس الوادي وأسفله وهو واد ليس إليه غير هذين الطريقين. فلما رأى الكرج ذلك أيقنوا بالهلاك وسقط في أيديهم وطمع المسلمون فيهم وضايقوهم وقاتلوهم فقتلوا منهم كثيرا وأسروا مثلهم ولم يفلت من الكرج إلا القليل. وكفى الله المسلمين شرهم بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك. لاحظ بلاد الإسلام كيف تترك، كيف تركها حكام الإسلام وسلاطين الإسلام من الأيوبيين من الزنكيين من غير هؤلاء، ودمرت البلاد وسبيت العباد. المورد 19 الكامل جزء 10 في صفحة 247. ثم دخلت سنة 603 هجري، ذكر عزل ولد بوكتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسير صاحب ماردين إلى خلاط وعودته. قال ابن الأثير في هذه السنة قبض عسكر خلاط على صاحبها ولدي بوكتمر وملكها بلبان مملوك شاه أرمن بن سكمان، وكتب أهل خلاط إلى ناصر الدين أرتق بن إلغازي يستدعونه إليها. وسبب ذلك، ليس لكم علاقة بالأسماء، من يحفظ هذه الأسماء؟ نحن مع الأسماء العربية لا نحفظ، فكيف باقي الأسماء؟ المهم فكرة الصراع، المهم الفكرة والمعنى التي نريد أن تصل إلى الآخرين، ليس الغرض هو حفظ الأماكن والأسماء للشخصيات المتصارعة، لكن فقط حتى نعرف الصورة، نعرف ماذا يحصل بين المسلمين وسلاطين المسلمين في تلك الدولة المقدسة التي يطلق عليها المقدسة أئمة التيمية أئمة التوحيد الأسطوري. وكتب أهل خلاط إلى ناصر الدين أرتق بن إلغازي يستدعونه إليها. وسبب ذلك أن ولد بوكتمر كان صبيا جاهلا، فقبض على الأمير شجاع الدين قتلغ مملوك من مماليك شاه أرمن. هذا لاحظ مماليك في مماليك، مملوك مملوك المملوك مملوك مملوك المملوك وهكذا. وهو كان أتابكه، يقول فقبض على الأمير قتلغ مملوك من مماليك شاه أرمن، وهذا يقول وهو هذا كان أتابكه، أي هذا كان المربي له، أتابكه يعني مربيه، وهو كان أتابكه ومدبر بلاده، كان أتابكه ومدبر بلاده. فلما قتله اختلفت الكلمة عليه من الجند والعامة، واشتغل هو باللهو واللعب وإدمان الشرب. فكاتب جماعة من عامة خلاط وجماعة من جند ناصر الدين صاحب ماردين يستدعونه إليهم، فكاتبوه وطلبوه إليهم. ثم إن بعض مماليك شاه أرمن اسمه بلبان، وكان قد جاهر ولد بوكتمر بالعداوة والعصيان، وسار من خلاط إلى ملاذ كرد وملكها، واجتمع الأجناد عليه وكثر جمعه، وسار إلى خلاط فحصرها، واتفق وصول صاحب ماردين إليها، وهو يظن أن أحدا لا يمتنع عليه ويسلمون إليه المدينة. فنزل قريبا من خلاط عدة أيام، فأرسل إليه بلبان يقول له أن أهل خلاط قد اتهموني بالميل إليك وهم ينفرون من العرب. فأرسل إليه بلبان يقول له أن أهل خلاط قد اتهموني بالميل إليك وهم ينفرون من العرب. لاحظ ينفرون من العرب. إذن عندي عرب وعندي ترك وعندي كرد وعندي فرس وعندي غير هؤلاء، وعندي مماليك من هنا ومن هناك. يقول وهم ينفرون من العرب، والرأي أنك ترحل عائدا مرحلة واحدة، ترحل عائدا مرحلة واحدة وتقيم، فإذا تسلمت البلد سلمته إليك، لأنني لا يمكنني أن أملكه أنا. ففعل صاحب ماردين ذلك، فلما أبعد عن خلاط أرسل إليه يقول له تعود إلى بلدك، وإلا جئت إليك وأوقعت بك وببن معك. وكان في قلة من الجيش فعاد إلى ماردين. وكان الملك الأشراف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب صاحب حران وديار الجزيرة قد أرسل إلى صاحب ماردين لما سمع أنه يريد قصد خلاط، يقول له إن سرت إلى خلاط قصدت بلدك، وإنما خاف أن يملك خلاط فيقوى عليهم، ليس حبا بخلاط وأهل خلاط وحاكم خلاط، وإنما قال هذا إذا أخذ خلاط سيقوى وسيتوسع في الاحتلال فيأتي إلى بلادنا ويحتل بلادنا. يقول فلما سار صاحب ماردين إلى خلاط جمع الأشرف العساكر وسار إلى ولاية ماردين، فأخذ دخلها وأقام بدنيسر يجبي الأموال إليه. فلما فرغ منه عاد إلى حران. يقول فكان مثل صاحب ماردين، يتحدث عن صاحب ماردين، هذا جبل أموال، هذا ابن الملك العادل جبل أموال على أقل تقدير وحصل على الأموال، لكن الويل على من؟ على صاحب ماردين لم يحصل على شيء. فيقول يعطي مثال لصاحب ماردين، يقول فكان مثل صاحب ماردين كما قيل خرجت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين. وأما بلبان فإنه جمع العسكر وحشد وحصر خلاط وضيق على أهلها، وأما بلبان فإنه جمع العسكر وحشده وحصر خلاط وضيق على أهلها، وبها ولد بكتمر، فجمع من عنده بالبلد من الأجناد والعامة وخرج إليه، فالتقوا فانهزم بلبان ومن معه من بين يديه، وعاد بلبان إلى الذي بيده من البلاد وجمع العساكر واستكثر منها وعاود حصار خلاط وضيق على أهلها، فاضطرهم إلى خذلان ولدي بكتمر لصغره وجهله بالملك واشتغاله بلهوه ولعبه، ثم قبضوا عليه في القلعة وأرسلوا إلى بلبان وحلفوه على ما أرادوا وسلموا إليه البلد وابن بكتمر، سلموا إليه البلد وابن بكتمر، واستولى على جميع أعمال خلاط وسجن ابن بكتمر في قلعة هناك واستقر ملكه. فسبحان من أراد، هذا الكلام لابن الأثير، يقول فسبحان من إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. بالأمس يقصدها شمس الدين محمد البهلوان وصلاح الدين يوسف بن أيوب فلم يقدر أحدهما عليها، والآن يظهر هذا المملوك العاجز. ومن هو غير مملوك من السلاطين يا ابن الأثير؟ يقول والآن يظهر هذا المملوك العاجز القاصر عن الرجال والبلاد والأموال فيملكها صفوا عفوا. أقول وكأن الآخرين ليسوا بمماليك. ثم يكمل ابن الأثير، ثم إن نجم الدين أيوب ابن العادل صاحب ميا فارقين سار نحو ولاية خلاط، وكان قد استولى على عدة حصون من أعمالها، فلما قارب خلاط أظهر له بلبان العجز عن مقابلته، فطمع ابن العادل وأوغل في القرب، فأخذ عليه بلبان الطريق وقاتله فهزمه ولم يفلت من أصحابه إلا القليل، ولم يفلت من أصحاب ابن العادل إلا القليل، وهم جرحى وعاد إلى من يا فارقين. ما ذنب هذه الناس التي تقتل؟ ما ذنب الأرامل من وراء هؤلاء الذين قتلوا الزوجات؟ ما ذنب اليتامى من الأطفال من الصغار؟ ما ذنب الشيوخ؟ ما ذنب النساء؟ صراع مناصب وأموال، أقول دماء وأرواح المسلمين لا ثمن لها عند سلاطين الأمة. فلأي سبب قتل جيشه إلا القليل وهم جرحى؟ المورد 20 الكامل جزء 10 في صفحة 249. ثم دخلت سنة 3600 سنة 603 ذكر ملك الكرج مدينة قرس، مدينة قرس وموت ملك الكرج. مر علينا سابقا الكرج، والآن مر علينا الكرج وسنعرف من هم الكرج. يقول في سنة 603 ذكر ملك الكرج مدينة قرس وموت ملك الكرج. قال ابن الأثير: في هذه السنة ملك الكرج حصن قرس من أعمال خلاط، وكانوا قد حصروه مدة طويلة وضيقوا على من فيه وأخذوا دخل الولاية عدة سنين. الكرج، أقول الكرج من جورجيا، من جورجيا من سكنة الجبال. الكرج هم من جورجيا من سكنة الجبال من النصارى، وهم من أشد الناس فتكا بالمسلمين، من أشد الناس فتكا بالمسلمين، فهم أشد من الفرنج على المسلمين. يكمل ابن الأثير ويقول: وكل من يتولى خلاط لا ينجدهم، كل من يتولى خلاط لا ينجد أهل حصن قرس ولا يسعى في راحة تصل إليهم. وكان الوالي، يعني حكام المسلمين لا علاقة لهم بالمسلمين وبلاد المسلمين، وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة وإزاحة من عليه من الكرج، فلا يجاب له دعاء. الوالي على من؟ الوالي على حصن قرص، الوالي بحصن قرص. يقول: وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدة وإزاحة من عليه من الكرج، فلا يجاب له دعاء. أين العادل ودولة العادل وأبناء العادل وأبناء صلاح الدين والزنكيين؟ يقول: فلما طال الأمر عليه ورأى أن لا ناصر له، ماذا فعل؟ صالح الكرج. لاحظ، هذا ليس رافضي، هذا ليس إسماعيلي، هذا ليس شيعيا، هذا ليس ابن العلقمي. يقول: فلما طال الأمر عليه ورأى أن لا ناصر له، صالح الكرج على تسليم القلعة على مال كثير وإقطاع أخذه منهم، وصارت دار الشرك، وصارت دار الشرك بعد أن كانت دار توحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كما الآن كثير من المسلمين من الشباب، من غير الشباب، من العوائل تركت الإسلام والتأجأت إلى بلاد الغرب ودين الغرب. يقول: ونسأل الله أن يسهل الإسلام وأهله نصرا من عنده، فإن ملوك زماننا قد اشتغلوا. من الذي يقول؟ ابن الأثير يقول: فإن ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم وظلمهم عن سد الثغور وحفظ البلاد. قد اشتغلوا ملوك زماننا، ملوك الأيوبيين، ملوك الدولة العادلية الأيوبية العادل وأبناء العادل. يقول: قد اشتغلوا بلهوهم العادلية والصلاحية والزنكية والعباسية. يقول: فإن ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم وظلمهم عن سد الثغور وحفظ البلاد. المورد 21، مورد 21. أولا الكامل جزء 10 في صفحة 251، ثم دخل السنة 3600، ذكر عدة حوادث. يقول: وفيها فارق أمير الحاج مظفر الدين سنقر، وفيها فارق أمير الحاج سنقر مملوك الخليفة المعروف بوجه السبع فارق الحاج، المعروف بوجه السبع فارق الحاج، وفيها فارق سنقر الحاج، ومضى في طائفة من أصحابه إلى الشام. هذا أمير الحاج أرسله الخليفة وعينه أميرا على الحاج، خان الأمانة وترك الحجيج وترك الحاج وفر إلى الشام. يقول: وفيها فارق أمير الحاج مظفر الدين سنقر مملوك الخليفة المعروف بوجه السبع فارق الحاج، ومضى في طائفة من أصحابه إلى الشام، ومضى في طائفة من أصحابه إلى الشام، وسار الحاج ومعهم الجند فوصلوا سالمين، أي هربوا، أي هرب سنقر وأصحابه، وتركوا الحاج بدون أمير وهو مملوك للخليفة. هذا عبد آبق، هذا هارب، هذا عاصي، هذا جاني، هذا خائن. أي هرب سنقر وأصحابه وتركوا الحاج بدون أمير، ووصل هو أي سنقر وجه السبع إلى الملك العادل أبي بكر بن أيوب. ماذا يفعل؟ يرجع هذا العبد الآبق العبد الهارب، يرجعه إلى الخليفة العباسي أو يتركه أو يكرمه؟ يقول: فأقطعه إقطاعا كثيرا بمصر، عدالة فائقة جدا. يقول: فأقطعه إقطاعا كثيرا بمصر. طبعا هذه تثبت العدالة عند ابن تيمية، لماذا؟ لأننا سنعرف ما هو المبرر للهروب. يقول: فأقطعه إقطاعا كثيرا بمصر، وأقام عنده إلى أن عاد إلى بغداد سنة 608 في جمادى الأولى. فإنه لما قبض الوزير أمن على نفسه وأرسل يطلب العود فأجيب إليه. إذن عبد هرب استقبله الملك العادل، أكرمه وأقطع له الإقطاع الكثير. بعد هذا رجع إلى الخليفة، عاد إلى الخليفة، أيضا أكرمه الخليفة وأقطعه الكوفة. يقول: فإنه لما قبض الوزير أمن على نفسه وأرسل يطلب العود فأجيب إليه، فلما وصل أكرمه الخليفة وأقطعه الكوفة. أقول: مملوك عبد آبق هارب من مولاه، فهو كافر، فكيف يكرمه العادل ويقطعه إقطاعا كثيرا بمصر؟ والمفروض أن السلطان العادل يعمل تحت سلطان الخليفة العباسي، فكيف يفعل ذلك؟ وقد جاء في صحيح مسلم كتاب الإيمان عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وكذلك في نفس المصدر عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد الهروب، أقول وبعد الهروب والمعصية الكبيرة، يرجع فيكرمه الخليفة السلطان العباسي فيقطعه الكوفة. فما هو السر في ذلك؟ ولماذا لا يفعلون ولو عشر ذلك مع الشرفاء العرب والمسلمين الأحرار غير المماليك؟ ولماذا لا يفعلون ولو عشر ذلك مع شرفاء العرب والمسلمين الأحرار غير المماليك، ولماذا لا يفعلون عشر ذلك مع العلماء والفقهاء والأئمة؟ ولماذا لم يحترموا إنسانية الإنسان ويحافظوا على أموالهم وأعراضهم ويحافظوا على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم بدل المتاجرة بها وإدخال الناس المسلمين في قتال فيما بينهم بعد أن جعلوا البلاد إقطاعات وممالك توزع على أبنائهم ومماليكهم ومماليك مماليكهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أولا. ثانيا، لا زال الكلام في نفس المورد. ثانيا، الكامل الجزء العاشر في صفحة 265. ثم دخل سنة 464 سنة 604 هجري ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة. قال ابن الأثير: كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي هذا من أهل الري من بيت كبير، فقدم بغداد لما ملك مؤيد الدين بن القصاب وزير الخليفة الري، ولقي من الخليفة قبولا فجعله نائب الوزارة، ثم جعله وزيرا وحكمه وجعل ابنه صاحب المخزن. فلما كان في 22 من جماد الآخرة من هذه السنة، أي سنة 604 هجري، عزل وأغلق بابه، أغلق باب الوزير وباب الوزارة. وكان سبب عزله أنه أساء السيرة مع أكابر مماليك الخليفة. لاحظ فقط هذا، أساء السيرة مع أكابر مماليك الخليفة، فمنهم أمير الحاج مظفر الدين سنقر المعروف بوجه السبع، فإنه هرب من يده إلى الشام سنة 360 فارق الحاج، وأرسل يعتذر من هربه ويقول: إنني هربت من يد الوزير. يقول: ثم أتبعه الأمير جمال الدين قشتمر وهو أخص المماليك وآثرهم عنده، ومضى إلى لورستان وأرسل يعتذر ويقول: إن الوزير يريد ألا يبقي في خدمة الخليفة أحدا من مماليكه، عنده غيرة على الخلافة، لا يريد سيطرة المماليك. هذا نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي، هذا على نهج العمري، على نهج الخليفة الثاني رضي الله عنه، لا يرضى بسيطرة المماليك، لم يرضى بإدخال المماليك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مقتله رضي الله عنه على يد أحد المماليك، أحد العلوج، أحد الشرائح الاجتماعية التي منع الصحابة من أن يبقوا هؤلاء أو أن يدخلوا هؤلاء إلى المدينة. إذن هذا على هذا الوزير على النهج العمري، ويقول إن الوزير يريد أن لا يبقي في خدمة الخليفة أحدا من مماليكه، ولا شك أنه يريد أن يدعي الخلافة. وقال الناس في ذلك فأكثروا وقالوا الشعر. يقول: فعزله الخليفة العباسي. ولما عزل، لاحظ لما عزل نصير الدين، يقول: ولما عزل أرسل إلى الخليفة يقول: أين هذا وأين أئمة المارقة، أئمة الدواعش قتلت الأبرياء وقتلت الناس وصانعي الإرهاب. يقول: ولما عزل أرسل إلى الخليفة يقول: إنني قدمت إلى هاهنا وليس لي دينار ولا درهم، وقد حصل لي من الأموال والأعلاق النفيسة وغير ذلك ما يزيد على 5000 دينار، ويسأل أن يؤخذ منه الجميع. قال له: خذ مني الجميع وأخلص من هذه الأمانة ومن تبعة هذا، ويسأل أن يؤخذ منه الجميع ويفرج عنه ويمكن من المقام بالمشهد أسوة ببعض العلويين. فأجابه الخليفة: إننا ما أنعمنا عليك بشيء، فنوينا استعادته منك ولو كان ملء الأرض ذهبا، ونفسك في أمان الله وأماننا، ولم يبلغنا عنك ما تستوجب به ذلك. غير أن الأعداء يقول لم يبلغ عنك ما يستوجب أن تعزل، لا، أنت في أمان وأنت أمين. يقول له: غير أن الأعداء قد أكثروا فيك، فاختر لنفسك موضعا تنتقل إليه موفورا محترما. أقول: الخليفة العباسي يعزل الوزير لا لعيب فيه، بل لضغط أعداء الوزير على الخليفة من حيث تشنيعهم وافتراءهم وإفكهم وأكاذيبهم على الوزير وإشاعة ذلك بين الناس، فسبب ضغطا على الخليفة فاضطر لعزله. طبعا إذا يوجد مثل أئمة المارقة كما ذكرهم ابن الأثير، قال: يوقعون بالعلماء ممن خالفهم من السنة، فكيف بالشيعة والرافضة والصوفية والجهمية والمعتزلة؟ يكمل ابن الأثير يقول: فاختار أن يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لئلا يتمكن منه العدو فتذهب نفسه، ففعل به ذلك. وكان حسن السيرة، قريبا إلى الناس، حسن اللقاء لهم والانبساط معهم. هذا من الوزير؟ يقول ابن الأثير يقول: وكان حسن السيرة قريبا إلى الناس، حسن اللقاء لهم والانبساط معهم، عفيفا عن أموالهم، غير ظالم لهم. أقول: إذا كان أمينا وعفيفا على أموال الناس وغير ظالم لهم وحسن السيرة وقريبا من الناس والخليفة راض عنه، فلماذا هرب منه المملوكان الآبقان؟ فهل العيب فيه أو فيهما؟ يكمل ابن الأثير يقول: فلما قبض عاد أمير الحاج من مصر وكان في الخدمة العادلية، وعاد أيضا قشتمر، وأقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن أمسينا الواسطي، إلا أنه لم يكن متحكما. المورد 22 الكامل، جزء 10، في صفحة 262. ثم دخل السنة 600، سنة 604 هجري، ذكر غارات الفرنج بالشام. قال ابن الأثير: وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس وحسن الأكراد، وأكثر الإغارة على بلد حمص وولاياتها، ونازلوا مدينة حمص وكان جمعهم كثيرا، فلم يكن لصاحبها أسد الدين شريكو ابن محمد بن شريكو، هذا شريكو الحفيد، فلم يكن لصاحبها لصاحب حمص شريكو لم يكن به بهم لم يكن لصاحبها بهم قوة ولا يقدر على دفعهم ومنعهم، فاستنجد الظاهر غازي صاحب حلب وغيره من ملوك الشام، فلم ينجده إلا الظاهر، فإنه سير له عسكرا أقاموا عنده ومنعوا الفرنج عن ولايته. ثم إن الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثيرة وقصد مدينة عكا، فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة استقرت من إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك. ثم سار العادل إلى حمص، فنزل على بحيرة قدس، وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة، ودخل إلى بلاد طرابلس وحاصر موضعا يسمى القليعات، أخذه صلحا وأطلق صاحبه وغنم ما فيه من دواب وسلاح، وخربه ليس له قدرة على الحماية. يقول وتقدم العادل إلى طرابلس فنهب. وتقدم العادل إلى طرابلس فنهب وأحرق والسبا وغنم وعاد. وكانت مدة مقامه في بلد الفرنج 12 يوما وعاد إلى بحيرة قدس. وترددت الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح فلم تستقر قاعدة، ودخل الشتاء وعاد إلى دمشق فشتى بها، وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى أماكنها. وكان سبب خروجه من مصر بالعساكر أن أهل قبرص من الفرنج أخذوا عدة قطع من أسطول مصر وأسروا من فيها. التفت جيدا، أقول تنبيه، لاحظ ذكاء ابن الأثير في الكتابة، فإنه يريد الإشارة هنا إلى أن العادل لم يخرج من أجل ما حصل على حمص وتوابعها، ولم يثأر لهم، ولم ينجد شريكوه، حفيد عمه شريكوه، لكنه خرج من أجل أسرى من أتباعه أسرهم الفرنج. فأرسل، يكمل ابن الأثير يقول، فأرسل العادل إلى صاحب عكا في رد ما أخذ، ويقول نحن صلح فلما غدرتم بأصحابنا؟ فاعتذر بأن أهل قبرص ليس لي عليهم حكم، وأن مرجعهم إلى الفرنج الذين بالقسطنطينية. لاحظ، فقط أتى من أجل الأسرى وقال له نحن صلح ليس بيننا أي مشكلة، فلما غدرتم بأصحابنا؟ إذن لم يأتي لا من أجل نجدة شريكه ولا لما حصل على المسلمين وبلاد المسلمين. فاعتذر صاحب عكا بأن أهل قبرص ليس لي عليهم حكم، وأن مرجعهم إلى الفرنج الذين بالقسطنطينية. ثم إن أهل قبرص ساروا إلى القسطنطينية بسبب غلاء كان عندهم، وتعذرت عليهم الأقوات، وعاد حكم قبرص إلى صاحب عكا، وأعاد العادل مراسلته، فلم ينفصل حال، فخرج بالعساكر وفعل بعكا ما ذكرنا، فأجابه حينئذ صاحبها إلى ما طلبه وأطلق الأسرى. المورد 23 الكامل، جزء 10 في صفحة 263. ثم دخلت سنة 64، سنة 604 هجري، ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها. قال ابن الأثير، لما تم ملك خلاط وأعمالها للملك الأوحد ابن العادل، سار عنها إلى ملازكرد ليقرر قواعدها أيضا، ويفعل ما ينبغي أن يفعله فيها. فلما فارق خلاط وثب أهلها على من بها من العسكر، هذا من هنا؟ ابن العادل الأوحد ابن العادل، يقول ملك خلاط وملحقات خلاط وأعمال خلاط، ملك خلاط وأعمالها هذا الأوحد ابن العادل، فتركها سار عنها إلى ملاذ كرد ليقرر قواعدها أيضا، ويفعل ما ينبغي أن يفعله فيها. فلما فارق خلاط وثب أهلها على من بها من العساكر أو من العسكر، وثب أهلها على من بها من العسكر، فأخرجوهم. فلما فارق خلاط وثب أهلها على من بها من العسكر فأخرجوه، أي أخرج العسكر، فأخرجوه من عندهم، وعصوا وحصروا القلعة. من الذي وثب؟ يقول وثب أهلها، أهل خلاط وثبوا على من بها من العسكر، فأخرجوه من عندهم، وعصوا وحصروا القلعة، وبها أصحاب الأوحد ابن العادل، ونادوا بشعار شاه أرمن وإن كان ميتا، يعنون بذلك رد الملك إلى أصحابه ومماليكه. فبلغ الخبر إلى الملك الأوحد فعاد إليهم وقد وافاه عسكر من الجزيرة فقوي بهم وحصر خلاط، فاختلف أهلها فمال إليه بعضهم حسدا للآخرين. لاحظ بعض هؤلاء مال إليه ليس حبا به وإنما حسدا للآخرين، فمال إليه بعضهم حسدا للآخرين، إذن الجميع لا يرغب به، البعض مال إليه حسدا بإخوانهم ليس حبا به، فمال إليه بعضهم حسدا للآخرين فملكها. التفت جيدا ماذا فعل بها هؤلاء من المسلمين، يقول وقتل بها خلقا كثيرا من أهلها وأسر جماعة من الأعيان فسيرهم إلى ميافارقين، وكان كل يوم يرسل إليهم. هذا من هذا؟ ابن العادل، عادل جدا جدا جدا. يقول وقتل بها خلقا كثيرا من أهلها وأسر جماعة من الأعيان فسيرهم إلى ميافارقين، وكان كل يوم يرسل إليهم يقتل منهم جماعة، فلم يسلم إلا القليل، وذل أهل خلاط بعد هذه الواقعة، وتفرقت كلمة الفتيان، وكان الحكم إليهم، وكفي الناس شرهم، فإنهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقتلون آخر، والسلطنة عندهم لا حكم لها وإنما الحكم لهم وإليهم. أقول في مصطلحات اليوم ومرت علينا وعشناها جميعا ولازلنا نعيش مرارتها وستبقى إلى أن يشاء الله، فشعار قديم حديث، إما أحكمك وإما أقتلك، إما أحكمكم وإما أبيدكم. فهل يوجد اختلاف بين أمس واليوم؟ والكلام المهم في أنه من يتعظ ومن يكتب بإنصاف ولو بحده الأدنى، ومع كل ما حصل من إبادة يقول ابن الأثير وكفي الناس شرهم، فأي ناس يتحدث عنهم؟ وهو قبل بضعة أسطر لا أكثر ذكر أن أهل البلد خرجوا ضد الملك الأوحد وعسكره وأخرجوهم من البلد، وذكر أن الأوحد لما ملكها ثانيا قتل من أهلها خلقا كثيرا، وذكر أنه ذل أهل خلاط بعد هذه الواقعة، وذكر أن بعض أهلها مال إليه، كما قلنا مال إليه ليس حبا به ولكن حسدا لإخوانهم من بلدهم خلاط، فأي ناس يتحدث عنهم فيقول وكفي الناس شرهم. ونكتفي إلى هذا الحد من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.